حديث العطية والنهي أن يرجع أحد في عطيته إلا الوالدة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن جابر رضي الله عنه قال: قالت امرأة بشير: انحل ابني غلاما وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي. فقال له الأخوة: قال نعم. قال: فقل لهم أعطيت مثل ما أعطيت؟ قال: لا. قال: ليس يصلح هذا، فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ورواه أحمد من حديث النعمان بن بشير. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ورواه أحمد من حديث النعمان بن بشير. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ورواه أحمد من حديث النعمان بن بشير. وقال فيه: لا تشهدني على جور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال: فأرجعه. متفق عليه. ولفظ مسلم قال: تصدق علي أبي ببعض ماله. فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانطلق أبي إليه يشهده على صدقتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. فقال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي في تلك الصدقة. وللبخاري مثله لكن ذكره بلفظ العطية لا بلفظ الصدقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب التعديل بين الأولاد في العطية والنهي أن يرجع أحد في عطيته إلا الوالد. هذا الباب من جملة أبواب الهبة والهدية، وقد عقد لها المصنف كتابا، كتاب الهبة والهدية، وهذا باب من جملة أبواب هذا الكتاب، ويحتوي أو يشتمل على مسألتين. المسألة الأولى في عطية الوالد لبعض أولاده دون بعض، والمسألة الثانية رجوع النهي عن رجوع الواهب في هبته إلا الوالد، فإنه يرجع في هبته على ما سيأتي من تفصيل. بل قد يكون الباب اشتمل على ثلاث مسائل: مسألة عطية الوالد لبعض أولاده دون بعض، ومسألة الرجوع في الهبة، والنهي عنه، ومثلت جواز ذلك في حق الأب أن يرجع فيما وهبه لولده. فقال: باب التعديل بين الأولاد في العطية، على معنى أنه إذا أراد الأب أن يعطي بعض أولاده فليس له ذلك، إنما يعدل بينهم فيعطيهم عطايا متساوية. والتسوية هل تكون الذكور مثل الإناث أو يكون الذكور مثل الإناث أو الإناث مثل الذكور، أو أنه يعطي كما قسم الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذا محل نظر بين أهل العلم، سوف تأتي الإشارة إليه. والصحيح إن شاء الله أنه يعطي كما قسم الله عز وجل، يعني يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين. فكما سوف نرى من الأحاديث، الوالد منهي أن يفاضل بين أولاده في العطية، على معنى إما أن يعطي بعضهم دون بعض أو يعطي بعضهم أكثر من بعض، هذا كله منهي عنه. قال: والنهي أن يرجع أحد في عطيته، على معنى أن الناس إذا تبادلوا هدايا أو وهب بعضهم بعضا، فإنك إذا وهبت هبة لا يجوز لك أن تعود فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك كالكلب يقيء ثم يعود إلى قيئه، إلا الوالد إذا وهب ابنه فله أن يرجع لأمرين: الأمر الأول أنه من أجل التسوية، والأمر الثاني أنك أنت ومالك لأبيك كما سوف يأتي. قال: عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم في العدل بين الأولاد، وهذه قضية تربوية مهمة جدا. وملاحظة الأب وكذلك الأم لأولادهما بنين وبنات، وبخاصة في العدل في السوية وفي العطية وحتى في المعاملة، يجب على الإنسان أن يعدل، لأنه يربي، والتربية لا تكون إلا بالعدل، والعدل هو الحق، والظلم لا يكون أن يكون مربيا. وإن كان هناك أمور تؤخذ في الاعتبار كمعاقبة المخطئ، فإنك إذا عاقبت مخطئا لا يلزم أن تعاقب الآخر، كما أنه قد يستدعي الحال أن تكافئ المحسن وتشجعه على إحسانه وتظهر تميزه على أولاده، لكن أيضا ينبغي أن يكون هذا بقدر، على معنى أن بعض الناس أو بعض الآباء أو حتى الأمهات مع البنات يكون عنده ميول نحو أولاده، نحو بعض أولاده دون بعض، أي أنه تجد دائما لين الجانب مع بعض الأولاد، إما أن يغض النظر كثيرا عن أخطائه، وإن عاقب فإنما يعاقب ليس على قد الأخطاء، وإنما أخطأه أكثر من عقوب مما يناله من عقوبات، بينما تجده شديد التوجه وشديد الألفاظ وشديد النقد لبعض الأولاد دون بعض. مع الأسف أن هذا يحصل، تجده يستثقل بعض الأولاد دون بعض ويستملح بعض الأولاد دون بعض أو البنات دون بعض، وهذا من الخطأ البين، ينبغي للأب أن يكون حساسا وأن يكون دقيقا وأن يكون مجتهدا في العدل في المعاملة، فإن هذا يؤثر كثيرا على سلوك الأولاد وعلى تربية الأولاد فيما بعد إذا كبروا. أحيانا قد يكون الإبن لا يملك أن يخالف أباه، بل لعله لا يملك أن يواجه أباه بما يحس به. إنما يجب أن يكون الأب دقيقا وأن يكون مراعيا وأن يتقي الله عز وجل في ذلك. أولا هذا أمر واجب عليه لأنه يخاف الله عز وجل، وإذا لم يعدل فإن الله عز وجل قد يعاقبه إما في دنيا أو في أخرى. وحسن تربية الأولاد تنعكس برا حسنا على الوالدين كما هو معلوم وكما سوف يأتي. كما تريدون أن يبروكم فاعدلوا فيهم، وسوف يأتي أحاديث مثل هذا. فعلى الوالدين في هذا الباب أن يكون مرهفي الشعور ودقيقين في معاملة، فإنه من الملاحظ أن بعض الآباء قد يكون نوع من الغفلة ونوع من عدم الإحسان في المعاملة والذكاء، فتجد ميوله ظاهرة نحو بعض الأولاد دون بعض، فيستحسن منهم كثيرا ولا يكاد ينتقدهم إلا قليلا، بينما الطرف الآخر دائما ينتقده ودائما يأتي بمثالبه في المجالس وفي المجامع، كما أنه قد يحسن ذلك أكثر من هذا. وهذا كله لا يجوز، لأنهم أولا أمانة ومسؤولية وتربية، والبيت هو الذي يخرج الأولاد بإذن الله، يخرجهم أسوياء مستقيمين حسني النظر في الناس وفي المجتمع وبين أهلهم وأرحامهم وأصهارهم وأقربائهم، لأنهم إذا خرجوا وفي صدورهم غل نحو إخوانهم سوف يمتد هذا نحو الأولاد ونحو أولاد الأولاد ونحو الأسر ونحو العلاقات وزوجات الأولاد. بينما إذا نشأوا على تربية سوية وعلى عدل وعلى رحمة وشفقة وإحسان ودقة في المعاملة، فإن هذا ينعكس عليهم تربية حسنة وسلوكا طيبا واعتدالا في المسار في الحياة. فهذا أمر دقيق جدا، وبعض الآباء كما قلنا يغفل عنه كثيرا، ومصدر الغفلة إما قلة خوف الله عز وجل أو لأنه قد يكون قوي الشخصية جدا، بحيث أن الأبناء لا يستطيعون أن يبوحون له بأحاسيسهم ولا بشعورهم، أو أنه غليظ الطبع وغليظ اللسان، لو تكلم بشيء أو لو كلمه بشيء لا انهمر عليهم سبا وشتما وضربا، فيسكتون على ما في صدورهم من غيظ وعلى ما في نفوسهم من مطر. فينبغي للآباء والأمهات أن يتقوا الله عز وجل، ولهذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال اعدلوا بين أولادكم وبين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم. وكما قلنا هذه قضية حساسة جدا، فليتق الله في ذلك الآباء والأمهات. وفي قوله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أبنائكم، الابن في إطلاقه الأغلب يراد به الذكر، الابن في إطلاقه الأغلب يراد به الذكر، لكن هنا يشمل الذكر والأنثى من باب التغليب، من باب التغليب. والتغليب أسلوب في العربية مستقيم، كما تقول القمران وتقصد به الشمس والقمر، والعمران وتقصد به أبا بكر وعمر، وهكذا من باب التغليب. أما لفظ الولد فإنه في الغالب يشمل الذكر والأنثى إذا قيل ولد، ولهذا في الفرائض في الآيات في كتاب الله أولاد يوصيكم الله في أولادكم، ولم نقل في أبنائكم، بينما قال حلائل أبنائكم، لأن حين نقصد الذكور، ولهذا فإن كان له ولد بمعنى ذكر أو أنثى. وهنا اعدلوا بين أبنائكم مراد به الذكر والأنثى، لكنه جاء به تغليبا من باب التغليب. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قالت امرأة بشير، هذا بشير بن سعد والد النعمان بن بشير، قالت امرأة بشير انحل ابني غلامه، انحل يعني اعطه هبه، وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن أعطانا الدين أن يعطيه عطية ومن أجل مزيد ثباتها فأشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا شهد عليها يكون أكثر توثيقا وحتى لا يرجع فيها الأب. انحل ابني غلاما، غلاما يعني رقيقا، يعني عنده غلام رقيق، فقالت هب هذا الرقيق لابني النعمان، وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بشير أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن ابنة فلان، يعني زوجته، أظن اسمها معاذ بنت رواحة أو عمرة، عمرة بنت رواحة، فإن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، يعني الرقيق الذي عندي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إخوة، هل ليس عندك غيره؟ له إخوة؟ قال نعم. قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال لا. قال فليس يصلح هذا، على معنى أنه لابد أن تساوي بينهم في العطية، أما أن تعطي بعضا دون بعض فإن هذا لا يجوز. وإني لا أشهد إلا على حق، يعني أن هذا ليس بحق وهذا باطل، ولهذا بعض الروايات إني لا أشهد على جور، والأصل في الجور أن يكون محرما، الأصل في الجور أن يكون محرما، ولهذا الذي عليه بعض أهل العلم أنه لا يجوز ويحرم، وذهب جمهور أهل العلم أنه يكره أن يفاضل بين أولاده، على ما سيأتي من تفصيل في الأحكام إن شاء الله. قال فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. في النسخة عندنا قال ورواه أبو داود من حديث النعمان بن بشير، بينما فيما قرأ زميلكم رواه أحمد. فلعلها تراجع النسخة، مع أن الحديث السابق الحديث الأول حديث النعمان أيضا فيه أحمد وأبو داود والنسائي، لكن الشيخ أورده للرواية للزيادة، لا تشهدني على جور، لا تشهدني على جور، فقد تكون عند الإمامين عند أبي داود وعند أحمد، فلعلكم تراجعونها إن شاء الله. وقال فيه لا تشهدني على جور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم، إذا من حقوق الأولاد العدل بينهم، والأولاد حقوق منها مثلا أن يتخير أمه، بمعنى يختار الزوجة الصالحة ويختار له اسما حسنا ويربيه، وكذلك أيضا العدل بينه وبين إخوانه. لا تشهدني على جور، إلا إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم. وعن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما، يعني وهبته غلاما يعني عبدا كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. قال فأرجعه. متفق عليه. قوله فأرجعه استدل به من قال إن الهبة صحيحة، هبة الوالد لولده صحيح، ولهذا قال أرجعه، والرجوع فرض عن الصحة أو فرع عن الصحة، فلا يكون رجوعا إلا لأنه ثبتت العطية، فيكون رجوعا بعد الثبوت. ولهذا بعض العلماء يرى أنه يكره للأبي أن يفاضل بين أولاده العطية، وليس على جهة التحريم. والمذهب مذهب أحمد رحمه الله وطائف من العلم أنه لا يجوز، أنه يحرم، واستدلوا على التحريم بالألفاظ هذه إني لا أشهد على جور ولا أشهد إلا على حق ونحو ذلك. والذين قالوا في الكراهة أنه قالوا لأن المال مال الأب كما أن له أن يأخذ من مال ابنه، كذلك له أن يعطي أحدا دون أحد، لكنه هذا على جهة الكراهة. والذي يبدو والله أعلم أن الأصل على التحريم، إلا في مسائل سوف نذكرها. ولفظ مسلم قال: تصدق علي أبي ببعض ماله. بلفظ مسلم تصدق وليس عطية، صدقة. تصدق علي أبي ببعض ماله. فقالت أم عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى نشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إليه يشهده على صدقتي، يعني على ما أعطاني صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. فقال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي في تلك الصدقة. وللبخاري مثله، لكن ذكر بلفظ العطية لا بلفظ الصدقة. إذن هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله، أنه الأصل النهي عن الأب أن يفاضل بين أولاده في العطية، وإنما يساوي بينها. غير أن هناك مسائل ذكر العلم أنه يجوز للأب أن يفاضل بين أولاده، إما أن يكون شديد الحاجة، إما أن يكون شديد الحاجة كما لو كان فقيرا، أو عرضت له حاجة، أو عليه دين ثقيل فيعطيه أبوه، أو حاجة زواج، أو كان الولد حسن التعامل مع أبيه، أو خدم أباه أكثر من إخوانه فأعطاه مقابل، أو كان بعضهم مقصرا فأراد عقوبته وقال: لا أعطيك حتى تستقيم ويستقيم حالك. فهذه الأحوال ذكر العلم أنه لا مانع منها، أنه لا مانع منها. ومما استدل به على جواز المفاضلة ما سبق معنا في أول باب الهدية، أن أبا بكر نحل ابنته عائشة، أبو بكر نحل ابنته عائشة نخلا لكنها لم تقبضه، قال: لو كنت حزتيه، أما الآن فهو مال وارث لأنها لم تقبضه. فلما قاربت الوفاة أبا بكر قال: لو كنت حزتيه. فشروع أبي بكر في العطية بل إعطاؤها هي هذه المدة لكنها لم تقبضه، دليل على الجواز، دليل على الجواز. وأبو بكر في ورعه لا يمكن أن يقدم على مثل هذا إلا لما يعلم أن هذا ليس زائر، أو أنه إما لحاجة عائشة رضي الله عنها، أو لمنزلة عائشة باعتبارها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين ونحو ذلك. فإذا كان أعطاه لحاجة أو لدين أو لأنه يخدم أباه أكثر نوع من المكافأة، أو لأن ذلك حجب عنه لأنه كان مقصرا أو على معصية أو نحو ذلك، فهذا سائغ إن شاء الله.
وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأعيد في هبته كالأعيد يعود في كيه. متفق عليه. وزاد أحمد والبخاري: ليس لنا مثل السوء. ولأحمد في رواية قال: قتادة ولا أعلم رقيا إلا حراما. وأن طاووس أن ابن عمر وابن عباس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. ومثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيه. رواه الخمسة وصححه الترمذي.
هذان الحديثان على الجزء الثاني من الترجمة في قوله: والنهي أن يرجع أحد في عطيته إلا الوالد. الحديث الأول عن النهي عن العطية، والثاني في استثناء الوالد في ذلك. وقال عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يعود في قيه. متفق عليه. وهو في ظاهره يدل على حرمة أن يرجع الرجل في عطيته، بمعنى أنك إذا وهبت أحدا هبة أو أعطيت له عطية أو أهديت له هدية أنه لا يجوز لك أن ترجع فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك بالكلب الذي يقي، والقي معروف وما يخرج من الجوف ثم يعود في قيه، معنى يأكله. والتشبيه مطابق مطابقة عجيبة، لأن الهبة لا شك أنها مطلوبة ومستحبة إلى آخره، لكن حينما تخرج منك ثم تريد أن تسترجعها هذا معلوم أن فيه من النذالة ما فيه. ولهذا جاء في التعبير أن الصدقة مثلا هي أوساخ الناس، الصدقة أوساخ الناس، والهبة فيها منها أيضا. ولهذا لا يلزم قبول الهبة مثلا، خاصة في بعض الأشياء الهبة لا يلزم قبولها، وإن كان تبادل الهدايا هو المطلوب، تهادى وتحاب والهدايا تسل السخيمة من الصدور، لكن مهما كان إذا أخرجت هدية ثم رجعت فيها نذالة، إضافة إلى أنها تورث رد فعل عكسي على العلاقة بينك وبين من أهديته. أولا تؤدي لاحتقارك وإلى النظر إليك نظر ازدراء، كما أنها تؤثر في النفوس وفي الصدور بعد أن تعطي ترجع. فتشبيهها بالكلب يقي، ثم أيضا أن يتوافق المعطي يكون كالكلب، في والكلب دائما يضرب به المثل في الخسة وفي الدناءة، والعطية بعد الرجوع فيها تشبيه القيد لأن الشيء خرج منك كالعائد في هبته، والعائد في هبته كالعائد يعود في قيئه، متفق عليه. وزاد أحمد والبخاري ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، لأن هذا تمثيل سيء وتمثيل تحقير وتمثيل تنفير. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبارة يدل على شدة النهي والنكير عن مثل هذا، لأن من فعل هذا كأنه كان له مثل السوء، بمعنى أنه أصبح كالكلب يقي ثم يعود في قيء. ولأحمد في رواية قال قتادة: ولا أعلم القيء إلا حراما. القيء الذي استقى لا يجوز طبعا الرجوع فيه لأنه محرم باعتبار أنه نجس. القيء الذي يخرج الإنسان لا يجوز له أن يأخذه مرة أخرى وإن كان مستقبلا جدا، لكن مهما كان كما قال قتادة قال لا أعلمه إلا حراما. لكن طبعا بالنسبة للكلاب، الكلاب غير مكلفة، لكن المقصود بمعنى قيء ابن آدم محرم باعتبار نجاسته. وعن طاووس أن ابن عمر وابن عباس رفعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيرة. وخمسة وصحها الترمذي. الجزء الأول: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إذا الوالد ثم يعطي ولده، إذا هذا استثناء، فالأب ومثل الأم أيضا إذا أعطى ولده فله أن يرجع، لأمرين: أولا بقصد التعديل إذا كان لم يعطي أولاده، أو كان على نية أن يعطي أولاده ثم لم يتمكن، إما أنه قصر الذي عنده أو أنه حصل أي مانع من الموانع فلم يتمكن من إعطاء البقية فاسترجع ما أعطى الأول، أو لأنه أيضا كما قلنا أنت ومالك لأبيك كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا. ف فللأب أن يأخذ مما لولده على ما سيأتي في الترجمة الآتية. ولا شك أن الاستثناء ظاهر، وحكمة الاستثناء والسر في استثناء الأب في أن يرجع، لأنه أولا هو متصرف ومتمكن من أموال أولاده، والأمر الثاني أنه قد يستدعي العدل والسوية بين الأولاد أن يرجع فيما أعطاه لبعض أولاده ما دام أنه لم يتمكن من إعطاء البقية. والفقهاء بسطوا الكلام في هذا وأتوا بتفريعات، منها مثلا لو أنه هذا الذي أعطاه صار مستحقا لآخر، مثلا لو أنه أخذ صداق بنته، مثلا أخذ صداق بنته ثم لا لقته في الباب الذي بعد هذا، لو أنه أخذه مثلا ثم طلقت واستحق مثلا الزوج نصف المهر مثلا، هل يعيده أو لا يعيده؟ هذا سيأتي. نعم.
باب ما جاء في أخذ الوالد من مال ولده. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. رواه الخمسة. وفي لفظ ولد الرجل من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم هنيئا. رواه أحمد. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال أنت ومالك لأبيك. رواه ابن ماجه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال أنت ومالك لوالدك إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا. رواه أحمد وأبو داود. وقال فيه إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن لي مالا وولدا وإن والدي الحديث.
قال باب ما جاء في أخذ الوالد من مال ولده. هذه ترجمة مكملة لحديث الباب السابق. الباب السابق هو أن الأب يعطي الولد، الأب يعطي الولد، فإذا أعطاه بالسوية فهذا لا إشكال فيه، وإذا أعطاه بعضهم دون بعض فله أن يسترجع ما أعطى، يعود في هبته. هذا أن يأخذ الأب من مال ولده ابتداء. الولد عنده مال فللأب أن يأخذ منه، فهذه الترجمة معقودة لهذا. فقال باب ما جاء في أخذ الوالد من مال ولده. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. رواه الخمسة. إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، بمعنى أن أطيب ما يأكل الإنسان هو من كسبه، يعني من عمل يده. وإن داود كان يأكل من عمل يده، أطيب ما يأكل الإنسان من عمل يده ومن كسبه. وأولادكم من كسبكم، أولادكم من كسبكم، بعنى لأنهم منكم وبضعة منكم وأنتم سبب وجودهم، فإذا أن تأخذ من إنتاج ولدك فكأنك تأخذ من إنتاجك، بمعنى لأن ولدك كسبك، لأن ولدك كسبك، فإذا أخذت فكأنك أخذت مما كسبته أنت بنفسك، لأن ولدك هو فرع منك وبضعة منك ونوع من الكسب لك كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا توجيه كيف يسوغ للأب أن يأخذ من مال ولده لأنه من كسبه. ويبدو أن هذا التعليل يدخل فيه أيضا الأم، لأنها مشتركة في الوالدية، مشتركة في الوالدية، وهذا من كسبها أيضا. والوالد أيضا يشمل الأب والأم، الوالد يشمل الأب والأم. وفي لفظ ولد الرجل من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم هنيئا، أي أنه مباح وحلال. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال أنت ومالك لأبيك. فهذا جاء رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عندي مال وعندي أولاد وأبي يريد أن يجتاح. الاجتياح معناه الأخذ الكثير ويسمى الجائحة. الجائحة تجتاح الزرع وتجتاح الثمر بحيث تقضي عليه كله. فكان هذا الابن يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأب يريد أن يأخذ شيئا كثيرا من مال ابنه، سموه اجتياح، ما يدل على أنه سيأخذ كمية كبيرة وإذا قد اجتاح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. هذه حاسمة وتشبه أن تكون قاعدة، أنت ومالك لأبيك، ليس لك أن تمتنع ولا أن يكون في نفسك ولا في صدرك حرج. لكن اللام هنا كما ذكر بعض العلم وهي نكتة لطيفة، قال إن المال لأبيك ليس للتمليك وإنما للإباحة، ليست للتمليك وإنما للإباحة، بمعنى أنت ومالك أو أبوك مباح له أن يأخذ من مالك، بدليل أنها ليست للتمليك، أن الابن يتصرف في ماله. فلو كان الابن ليس هذا المال ماله وإنما مال أبيه لما جزى له أن يتصرف، إنما للأب حق أن يأخذ. ولعل هذا ايضا يفهم من قوله ان اطيب ما كسبتم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم، فطيب المكسب اباحة، فطيب المكسب مما يباح. اذا هو يفيد حق الاباحة للاب ان ياخذ من مال ابنه، لكن لا ينبغي للاب ان ياخذ اكثر من حاجته وأن يتعسف ويتدخل تدخلات كبرى في مال ابنه، لأن هذا خاصة إذا كان الأب مسرف أو أخذ على جهة الإسراع أو جهة السفر، لأن فعلا قد يكون بعض الآباء لا يحسن الإنفاق ولا يحسن التصرف، بينما الولد يكون يحسن التجارة ويحسن جمع المال ويحسن حفظه. فمعلوم أنه من العسير بمكان من الصعوبة بمكان أن الولد يكون على قدر من حسن التدبير والتصرف والتجارة وجمع المال وحفظه، ثم يأتي الأب يبذره هنا وهناك. هذا على ما ذكر العلم يأخذ من غير سرف ومن غير تصرف في سفه، إنما يأخذ حاجته فله ذلك. لكن على كل حال لا تصل الأحوال لا شك، ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم لا تصل الحال إلا أن يرافع الولد أباه ويصل المحاكم. ولهذا لما ارتفعت القضية إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، فكأنه لم يأذن له بأن تصل الحال إلى محاكمة ومرافعة بحيث يحسم فيها القضاء أو يصل فيها القضاء، إنما لا تصل المنازعة بين الابن وأبيه، وبخاصة من جانب الابن. أما الأب فله ذلك، لكن لا، الابن ليس له أن ينازع أباه أو أن يفصل أباه في محاكمة أو غيرها. وعن عم شعيب عن أبيه عن جد أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال أنت ومالك لوالدك، إن عطب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا. هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله، رواه أحمد وأبو داود. وقال في إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي مالا وولدا وإن والدي لأخذ، يعني أن يأخذ مالي أو يجتاح مالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. فكما قلنا هذه قاعدة وهذا أمر فصل وحزم في المسألة، هذا معنى أنه لا يداعي الابن أباه، وأن للأبي الحق في أن يأخذ من مال ولده باعتبار أنه بضعة منه وأنه من كسبه، لكن كما قلنا يكون على قدر من المعقولية وعلى قدر الحاجة، لا يكون فيه إسراف ولا يكون فيه سفه ولا يكون فيه أيضا يأخذ ويعطي الأولاد الآخرين كذلك. هذا أيضا قد يكون فيه نوع من سوء التربية وقد يؤثر على العدل فيما بينه، أن تأخذ من ابنك وتعطي الأولاد الآخرين، وبخاصة إذا كان نوع من أما إذا كان حاجة فعلا وأنت الذي تنفق عليهم وتأخذ على قدر الإنفاق، أما أن تأخذ وتعطي الولد الثاني هذا معلوم أنه يورث من الغيظ ويورث من الحنق، لأن الولد هو الذي يكسب وهو الذي يعمل، ثم تأخذ وتعطي أولادا كسالى وأولاد همل، أما أن تأخذ وتنفق عليهم فعلى قدر ما تحتاج أنت فهذا معلوم أنه أمر سائغ. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: أرى لو سلك في شرح الأحاديث طريقة التي سلكها ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام، وهي طريقة أصولية جميلة. نعم، لكن أحيانا المقام قد لا يتسع، بل حتى شرح الشوكاني جميل، لكن نحن لم نتتبعه بحيث نقرأ الشرح، وإنما نشير إشارات يسيرة في بعض الأشياء، وإلا لو سلكنا هذا المسلك فهو مسلك جميل لا شك، لكنه مسلك علمي بحت قد لا يسمح به مثل هذا الجمع الكبير، وكذلك عن طريق، لأن مقصود بعموم أن يفهمه الجميع حقيقة، وإلا حتى نفس شرح الشوكاني جميل، وشرح الشوكاني أيضا فيه إشارات إلى دقائق علمية وأصولية وفقهية وحديثية ومستنبطات جميلة، وإن كان طبعا هو عال على فتح الباري في كثير من الأحاديث في كثير من الشرح، كما أنه عال على تلخيص الحبير أيضا في الكلام على الأحاديث، لكن مهما كان لخص تلخيصا جميلا وأتى بآراء له، وكذلك ذكر بعض خلافات مذهب الهدوية وغيره، لكن له لفتات وله ترجيحات وله أشياء جميلة، فلو تتبعناه في شرحه لطال بنا المقام، ولا شك أنه علمي بحت. وما ذكرته من شرح الدقيق على في الأحكام أيضا جميل جدا، وهو كما ذكرت أصولي وأيضا مختصر في نوع اختصار الحقيقة، لا يطيل إلا قليلا لكنه دقيق وجامع جدا. لكن لو أخذنا الشرح وصار التقرير على الشرح لطال الكلام جدا، لأنه مباحث دقيقة، وكما أرى أنه قد لا يتسع لها مثل هذا المقام، وإنما تحتاج إلى حلقات خاصة. يقول: نحن شباب كنا معتكفين وكان معنا 6 إحرامات مختلطة مع أخرى، وضاعت بعض الإحرامات ووجدنا إحرامات أخرى أزيد من التي كانت معنا، فأخذنا هذه الإحرامات، هل يجوز لنا ذلك؟ لا، إذا كانت غير إحراماتكم فلا، إذا كانت غير إحراماتكم وتعرفوا أنها ليست هي فلا يسوغ لكم ذلك، لأن خطأ الآخرين لا يسوغ لكم أن تتعمدوا الخطأ أيضا، فما دام أنكم تعلمون أنها ليست هي ولا مشتبهة بها، وإنما تعلم أن هذا غير هذا ثم تأخذها، هذا لا يسوغ. أذن الفجر ولم أكن صليت الوتر، ماذا أفعل؟ تقضي الوتر، إما أن تقضيه بعد الأذان أو تقضيه بعد طلوع الشمس، وهذا أحسن. يقول بعض العلماء إن الدعاء ورفع اليدين بعد الصلاة المكتوبات ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، أي ليس في كل الأوقات، فما هو الحد الفاصل في هذا؟ أن أرفع بالصلاة الوصلاة لن أرفع عن ماذا؟ الحقيقة أن أحاديث رفع اليدين عن النبي صلى الله عليه وسلم متكاثرة، كثير الصحاح ويحتج بها، وهي لا تقتصر على حالة واحدة ولا على آية واحدة. وكان كثيرا ما يوثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في دعائه يرفع يديه في مقامات وفي مواطن كثيرة، كما كان في بدر، وكما كان في الاستسقاء، وكما كان في حينما جاءه ابن اللتبية يقول هذا لكم وهذا أهدي لي، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يدعو. وكذلك حينما جاء خبر خالد حينما قتل مالك فقال اللهم إني برأك مصنع خالد، وكذلك حينما جاءه جرير أبو هريرة أيضا أمره أن يدعو لقومه بالإسلام، قال اللهم اهدي دوسا، فرفع يديه ونحو ذلك. في وقائع وحديث كثيرة ما يدل على أنه الأصل ارتباط رفع اليدين عند الدعاء. وإذا كان الأمر كذلك، وإذا كانت هذه الحديث، يكون الخطب في ذلك يسيرا، فمن رفع يديه في الدعاء خاصة بعد الصلاة فلا ينكر عليه، ومن لم يرفع فلا ينكر عليه. وكذلك الحال بعد عند دعاء الإمام يوم الجمعة، إذا دعا الإمام يوم الجمعة فمن رفع يديه فلا ينبغي أن ينكر عليه، ومن لم يرفع لا ينكر عليه كذلك. لكن إذا استسقى الإمام في خطبة الجمعة فيشرع الرفع مطلقا، إذا كان دعاء استسقاء فيشرع الرفع مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم الجمعة بالاستسقاء ورفع يديه، رفع يديه في دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة كما في حديث أنس. ففي دعاء الاستسقاء لا إشكال في الرفع، بل هو السنة. أما إذا كان غير دعاء الاستسقاء فمن رفع لا ينبغي أن ينكر عليه، ومن لم يرفع كذلك لا ينكر عليه. هذا إن شاء الله هو الأعدل في هذه الأقوال. والدتي تملك عقارا وهي الآن حية، أوصت بأن يكون نصيب أختي كنصيب الرجال، فهل هذه وصية تجوز أم لا؟ إذا كانت عطية في الحياة فنعم، أما إذا كانت وصية فلا وصية لوارث. إذا توفيت فإن المال يقسم باسمة الله عز وجل، أما إذا أعطت في الحياة وهبته في الحياة فلا، أن تهب متساوي أو تهب كما قسم الله في كتابه. أما بعد الوفاة فإنها تكون وصية لوارث ولا وصية لوارث، وإنما يرجع المال يقسم إرثا لا وصية. هذا سؤال جيد حقيقة. إذا كان التعديل بين الأولاد واجبا أحيانا، الأب يعطي ابنته بعض زي النساء، أي زينة النساء مثل الحلق الذهب زينة، بينما الأولاد لا يحتاجون مثل هذا، هل لابد الأب أن يعطي قدر هذه الأولاد؟ إنما فعلا إذا كان أمور النساء تختلف، كما أنه قد يعطي الأولاد سيارة مثلا، بينما النساء أحيانا قد لا تعطى سيارة مثلا وإنما تعطى حليا وهكذا. فمثل هذه القضايا يراعى فيها اختلاف الحاجات واختلاف المطالب. لكن مهما كان الوالد يستطيع أن يجعل أبناءه على قدر من المودة وعلى قدر من حسن العلاقة فيما بينهم، إذا كان يحسن العدل بمعنى يعطي هذه ويعطي هذه ويعطي هذا، وليس بالضرورة أن يعطيهم في زمن واحد وإنما خاصة على حسب الحاجات. أما أنك تراعي حاجة واحد دون حاجة الآخر هذا لا. لكن إذا رأيت الحاجة، هذا مدين وهذا صاحب حاجة وهذا عنده سفر وهذا عنده كذا وهذا عنده زواج، فهذه كل قضايا المقصود العدل والمقصود ألا يورث الشحناء بينهم. يوم السبت أذن المغرب قد الوقت بخمس دقائق وكنت صائما وأفطرت على الأذان، فهل علي إعادة؟ لعل الأحوط أن يعيد من أفطر قبل الوقت كما ذكر السائل، فالأحوط فيه الإعادة، وإن كانت مسألة خلاف بين أهل العلم، لكن الأحوط هو الإعادة لأولا ورود حديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في كما في خبر أسماء حينما ظنوا أن الشمس قد غربت في الصحيح الحديث، فأفطروا ثم طلعت الشمس. في بعض الفضائل الحديث قال هل أمروا بالقضاء؟ فجاء في بعض ألفاظ الشام أنهم قضوا، وفي بعض الروايات أنهم قال لا أدري هل قضوا أو لم يقضوا. وبالنظر في كلام العلم فالأحوط في ذلك أن يقضي الإنسان هذا اليوم، طبعا إذا كان طبعا نافلة لا شك أنها ليست واجبة، لكن من باب الاستكمال، خاصة إذا كان يصوم ستا من شوال حتى تتم له الست على طريق الاحتياط. تصدق الأب على ولديه وله عدة أولاد وبنات، وتم ذلك بإشهاد، وبعد سنة توفي الأب، هل من حق الأبناء والبنات مطالبة حقهم بالصدقة؟ ما يبدو هذا، ما دام أنهم قبضوه في الحياة فإنه لهم ولا يطالبون مثله فيهم بعد ذلك، وإن كان شيء فهو المسؤول عنه الأب، وقد لقى ربه فهو المسؤول عن هذا العدل. لكن بعد الوفاة وبعد أن قبض الأولاد ما أعطاهم أبوهم في حال حياتهم فإنه ملك لهم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.